أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. ما زال البحث في الفصل الوحيد في هذه المرحلة في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. المصنف بعد أن بيّن الأدلة على مدعاه، ونحن ذكرنا أن دليل من الدليلين اللذين ذكرهما هو الذي يدل على تمام المدعى، ودليل آخر لا يدل على جزء المدعى، شرع بعد ذلك المصنف لرد الرؤى المقابلة، النظرية المقابلة. المصنف طرح في الحقيقة نظريتين، والنظرية الثانية جعلها على قسمين. النظرية الأولى التي ذكرها المصنف هي نظرية الإضافة، ونحن بينا سابقا نظرية الإضافة في الحقيقة ماذا تقول، وأنه لا تتم العلم بالصورة، إنما العلم هو فقط مجرد إضافة مقولية. قال الحكيم الآمل في درر الفوائد في تقريره لهذا المذهب في المجلد الأول صفحة 102 في تعليقته على شرح المنظومة، قال: وجعلوا العلم بالشيء مجرد الإضافة، أي الإضافة المقولية بين الشيء والشيء. هذا بيناه سابقا. للرد على هذا الأمر يكفي كما ذكر المصنف بتبع غيره، يكفي تقرير العلم بالمعدوم، لأن العلم بالمعدوم بنفسه يبطل مقولة الإضافة، يبطل نظرية الإضافة في العلم، لأن نظرية الإضافة هي المضاف متقوم بركنين موجودين بهما تحصل الإضافة. فإذا كان العلم بالمعدوم فأحد الركنين غير موجود، وبالتالي ومع ذلك حصل العلم، فبالتالي العلم ليس من مقولة الإضافة. هذا هو. ولذا قال الحكيم الآملي: ولذا يبطله العلم بالمعدوم، يعني قول بالإضافة يبطله العلم بالمعدوم، إذ المعدوم ليس بشيء حتى يقع طرفا للإضافة. والذي يبطله أيضا أمر آخر لم يذكره المصنف، قال: وعلم النفس بذاته. وأيضا مما يبطل القول بالإضافة علم النفس بذاتها. لماذا علم النفس بذاتها يبطل القول بالإضافة؟ لأنه ما في اثنين، أنت هو العالم والمعلوم أمر واحد، ما في أنا والنفس وأنا أعلم بالنفس، ومع ذلك أنا أعلم بالنفس ولا يوجد طرفي إضافة. فإذا القول بأن العلم من مقولة الإضافة باطل، إذ ليس بين النفس ونفسه إثنينية حتى يصير الإثنان طرفي الإضافة. هذا ذكر طبعا المصنف ذكر هذا الأمر، وذكر أيضا الإشكالات على هذا الأمر. من الإشكالات التي ذكرها المصنف أولا العلم بالمعدوم، والمصنف أيضا ذكر أمرا آخر، هو أنه لو كان العلم من مقولة الإضافة لم يقع علم خاطئ أصلا، لأن الإضافة هي انتزاع تكويني قهري بين المضاف والمضاف إليه، والحال أن هناك يوجد خطأ في العلوم. قال: ولو إلى أين وصلنا؟ ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج كما يذهب إليه القائل بالإضافة، يعني الذي ينفي العلم من خلال الصورة الذهنية، لم يكن تعقل ما ليس في الخارج كالعلم والمعدوم، ولم يتحقق خطأ في علم. فهذان إشكالان. الإشكال الأول: لم يتحقق يتعلق العلم بالمعدومات، والحال أن العلم يتعلق بالمعدومات، كأن تقول البحر من الزئبق بارد بالطبع، البحر من الزئبق معدوم في الخارج وتعلق به علم صادق، وبالتالي العلم ليس من مقولة الإضافة، يعني مضاف مضاف إليه في الخارج. هذا أولا. ثانيا: لو كان العلم من مقولة الإضافة لم يكن هناك علم خاطئ، لم يكن هناك عدم إصابة. لماذا؟ لأنه متى تحقق طرفي الإضافة كانت الإضافة هي أمر تكويني متحقق. فإذا فسر العلم أنه إضافة لم يكن معنى للقول بعدم الإصابة. هذا واضح. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف، فقط أنا أريد أن أبين أن الذي ذكر هذا المحذور محذور لم يتحقق خطأ في علم ذكره المحقق الطوسي. المحقق الطوسي في شرح الإشارات والتنبيهات في المجلد الثاني صفحة 406، المجلد الثاني هذا طبعة بستان كتاب مع تعليقات الشيخ حسن زاد. طبعا أنا ذكرت سابقا أن الشيخ الرئيس لم يذكر بحث الوجود الذهني كأمر مستقل في الإشارات والتنبيهات، إنما ذكره في النمط الثالث عند حديثه عن القوة العاقلة في علم النفس الفلسفي. هناك صرح المحقق الطوسي في شرح الإشارات إلى هذا اللازم الفاسد للقول بالإضافة، حيث قال: فمنهم من جعل الإضافة العارضة للمدرك والمدرك هي نفس الإدراك. لاحظ تقريره لمذهب الإضافة، قال: فمنهم من جعل الإضافة العارضة، لأنه يوجد مدرك ويوجد مدرك وتعرض الإضافة بالقياس بين المدرك والمدرك، فمنهم من جعل الإضافة العارضة للمدرك والمدرك نفس الإدراك. قال: الإدراك ليس أن هناك صورة، بل هذه الإضافة بين المدرك والمدرك. لماذا قال هكذا؟ ليندفع عنه بعض الشكوك الموردة على كون الإدراك صورة. هذا دقيق ومهم جدا، أن الذي ذهب إلى الإضافة ذهب إليه فرارا من إشكالات الوجود الذهني الذي قال به الحكيم. لاحظت؟ هذا مهم. هذه وثيقة من المحقق الطوسي تثبت أن القول بالإضافة والقول بالشبح والقول بالأقوال الأخرى للوجود الذهني هي أقوال للفرار من لوازم الوجود الذهني التي ذكرها الحكماء. قال المحقق الطوسي: ليندفع عنه بعض الشكوك الموردة على كون الإدراك صورة، وغفل عن هذه الآن يذكر اللوازم الباطلة للقول بالإضافة، الكون العلم من الإضافة. قال: وغافل عن استدعاء الإضافة ثبوت المتضايفين، فلازمه أن لا يكون ما ليس بموجود في الخارج مدركان. لاحظت نفس إشكال العلم بالمعدومات، فلازم القائل بالإضافة أن لا يكون المدرك إلا الموجود في الخارج، والحال أننا ندرك ما ليس موجودا في الخارج كالمعدومات في الخارج. تقول: المثلث اللي طول ضلعه 180 كيلومتر جمع زواياه 180 درجة، مع أنه ما في هيك مثلث في الخارج. فلازمه اللازم الأول أن لا يكون ما ليس بموجود في الخارج مدركا، وهذا باطل. ولازمه أيضا أن لا يكون إدراك ما جهلا البتة، لأن الجهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة الخارجية غير مطابقة إياها. خب، ما تعريف الجهل؟ نحن كيف نعرف الجهل؟ نعرف الجهل أن هناك صورة ذهنية أعتقد بها غير مطابقة للخارج. خب، إذا لم يكن هناك صورة وقلت أن العلم فقط إضافتي للخارج، لم يكن هناك جهل، لأن الجهل هو صورة غير مطابقة. طبعا هذا الجهل البسيط أو المركب؟ هذا الجهل المركب، لأن الجهل البسيط مولانا ما هو؟ هو رفع العلم، عدم ملكة العلم. فالجهل البسيط ليس هو صورة غير مطابقة، هو عدم الصورة، الجهل البسيط. أما الجهل المركب هو وجود صورة غير مطابقة. لاحظت؟ فبالتالي الإشكال على القائل بالتضايف هو إشكال في الجهل المركب. نقول للقائل بالتضايف: الجاهل بالجهل المركب يعتقد بغير المصيب، فهو معتقد من جهة وغير مصيب من جهة. فلو كان كل إدراك وكل اعتقاد هو إضافة بين المدرك والمدرك بالفعل، لازم أن لا يكون هناك جهل مركب. متى يتصحح الجهل المركب؟ في حالة واحدة، أين؟ عندما يكون هناك صورة حاكية لما ليس بواقع، فلا بد من صورة. لاحظت؟ فلا يكفي القول بالإضافة. ومن هنا يعلم أن تعبير المصنف ولم يتحقق خطأ في علم، هذا يعني لم يتحقق جهل، عليكم السلام ورحمة الله، جهل مركب. جيد، يعني اعتقاد خاطئ.
صحيح، عندما يكون هناك صورة حاكية،
طبعا، لأن الصورة إما أن تكون مطابقة لقوانين البرهان فيثبت مطابقتها للواقع أو لا. هو يريد هنا، نعم،
قصد أنه ده صار علم يعني،
نعم. أما هو يقول المحقق الطوسي في النمط الثالث، يقول: الجهل المركب كيف تفسره بناء على القول بالإضافة؟ لا تفسير له، التفسير الوحيد للجهل المركب أن يكون هناك صورة غير حاكية واقعة. فإذا قلت أنه لا وجود لصورة، العلم فقط إضافة، خب لا تفسير للجهل المركب، لأن الجاهل بالجهل المركب لديه شيء يعتقد به، هذا الشيء ليس إضافة بل هو صورة. لاحظت؟ صورة غير مطابقة. هو بهذا الإشكال يريد فقط أن يشكل على القائل بالإضافة بنفي الصور، لأنه ماذا قال المحقق، ماذا قال الفخر الرازي؟ نص عبارة الفخر الرازي عندما قال، لاحظ الفخر الرازي في المباحث المشرقية في الجزء الأول صفحة 331 يقول: العلم والإدراك والشعور حالة إضافية، وهي لا توجد إلا عند وجود المتضايفين، فإن كل معقول هو ذات العاقل. جيد، إلى أن يقول فلا حاجة إلى ارتسام صورة أخرى. فهو يريد فقط أن يبطل قول القائل بالإضافة أنه لا صورة.
والشيخ في هذا النمط عبر عن الصورة بالتمثل.
لا، التمثل أحسنت.
نعم، عبر عن التمثل.
صح.
بس هل يريد المعنى المعتكس في أذهاننا من الصورة؟
نعم.
ما هو المعنى الصورة؟
هو يريد
توجه النفس.
لا، الصورة اللي عم نحكي عنه هو المفهوم الحاكي من حيث الحكاية
فقط.
طبعا
ما يرد شيء آخر.
طبعا كلمة الصورة
تعبيرها بالتمثل
ما في مشكلة، هو يعبر، هذا ليس استراحا عنده، لأنه الشيخ الرئيس قد يعبر بهذا التعبير، لأنه قد يعبر بالتمثل، قد يعبر بالاستثبات كما قال في التعليقات، يقول العلم هو أن نستثبت المعنى لصور الأشياء. يعني هو مو اصطلاح، هذه الفكرة. وإن عبر في بعض الأحيان عن الصورة بالمعنى، أحيانا يقول صورة، أحيانا يقول معنى. نعم. جيد، هذا تمام الكلام إذن بالنسبة لما ذكره المصنف من الرد على القول بالإضافة. ثم يشرع المصنف للرد على القول بالشبح، يقول: ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي، نسبته إليه، يعني نسبة الأمر الذهني إلى الأمر الخارجي، نسبة التمثال إلى ذي التمثال، يعني نسبة النقش إلى المنتقش، إلى ذي التمثال، عندئذ ارتفعت العينية. واضح، ارتفعت العينية، لأن شبح الشيء غير الشيء، ولا يمكن أن يكون شبح الشيء عين الشيء، ولا لم يكن شبحه يعني. ارتفعت العينية من حيث الماهية، ولزمت الصفصطة لعود علومنا جهادات. هذا الإشكال الأول الذي ذكروه على الصفصطة، على القول بالشبح، وهذا ذكرناه سابقا. على أن فعلية، يعني هذا إشكال جديد، يقول هذا الإشكال الجديد الذي يطرحه، يقول: أنت لديك، تقول أن العلم هو شبح، يعني لديك صور في ذهنك وهي أشباح، أشباح لمعلومات خارجية. هب كيف تشخص بأن الصورة الأولى هي شبح أسد والصورة الثانية هي شبح نمر؟ لابد أن يكون لديك سبق علم بالأسد الواقعي لتعرف شبحه. لاحظت؟ لأن الشبح هو المشابه. كيف تعرف أن هذا شبه ذاك إذا لم تكن تعرف ذاك؟ فمعرفة شبح الشيء ملحوق وبعد معرفة الشيء. أحسن. فتقول: أنا أعرف الشيء بشبحه. خب الآن أنت لديك في ذهنك صور كثيرة، شبح أسد، شبح نمر، شبح شجر، كيف عرفت أن هذه الصورة في ذهنك هي شبح شجر مو شبح أسد؟ تقول: لأن الأسد غير الشجر. خب يعني أنت تعرف الأسد من حيث هو قبل أن تعرف شبحه، فعلمك بالأسد وبالشجر ليس متوقفا على العلم بشبحه، ليكون العلم به من طريق العلم بشبحه. لاحظت؟ ما في مشكلة. أنت عندما تعرف المعرفة الإجمالية، أنت تأتي لطفل تقول يا الطفل يعرف، تقول للطفل لم يدرك الطفل، ليس لديه أي معرفة بشيء اسمه قلم. جاء شخص لا يعرف ما يعني قلم، ولا يعرف ماذا يعني ممحاط. رسمت له قلم وممحات على اللوح، قلت له ميز شبح القلم عن شبح الممحات، لا يعرف. يقول أنا لابد أن يعرف ما هو المشبح حتى أعرف شبح المشبح. فيقول إشكال العلامة، أنتم تقولون نعلم بالخارج بشبحه فينكشف لنا شبح الخارج، أما الخارج لا نعرفه لأنه لا يوجد مطابقة ماهوية. يقول ما شبح الشيء هو تقيد الشيء، هو وصف للشيء، هو يأتي بعد الشيء. فلا يمكن أن تعرف أن هذا شبح أسد أو شبح نمر إلا بعد أن تعرف ماهية النمر لتعرف شبحه، لتقول هذا أشبه بالأسد من ذاك، لأن الشبح هو الشبيه. لابد أن تعرف ماهية الأسد حتى تعرف أي الصور من هذه أكثر شباهة بالأسد، وإلا لو كنت أنت جاهل مطلقا بماهية الأسد خب كيف تعرف بشبيه؟ هذا إشكال. على أن فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي تتوقف على سبق علم بالمحكي، والمفروض توقف العلم بالمحكي على الحكاية. طبعا عبارته لا تصرح، يعني مضغوطة جدا عبارة العلامة. لاحظ كيف فكر عبارة، على أننا لو قلنا بالشبح كانت فعلية الانتقال من الحاكي أي شبح النمر أو شبح الأسد إلى المحكي يعني نفس الأسد تتوقف على سبق علم بالمحكي، لأن شبح الأسد لا يتميز عن شبح النمر إلا بعد أن يتميز نفس الأسد عن نفس النمر. والمفروض فإذا حتى تعرف بشبح النمر وتميزه عن شبح الأسد لابد أن تميز الأسد عن النمر، والحال أن تمييزك الأسد عن النمر بناء على نظرية الشبح متوقفة على تمييزك لشبح الأسد عن شبح النمر، لأنك لا تعلم الأسد والنمر إلا بشبح الأسد وشبح النمر بحسب الفرض. واضح؟ والمفروض توقف العلم بالمحكي أي بالأسد والنمر على الحكاية التي هي شبح الأسد وشبح النمر، فصار في دور جيد. ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه لزمت الصفصطة وأدى إلى المناقضة، فإن كون كل علم مخطئا يستوجب أيضا، هذا إشكال آخر على نظرية الشبح. طبعا المصنف هنا نظرية الشبح جعلها سواء كانت شبح المشابه أو شبح بمعنى الخطأ المنظم، هذا إشكال ثالث. الإشكال الأول هو الصفصطة، الإشكال الثاني هو الدور، الإشكال الثالث يقول فإذا أنتم تقولون قاعدة كلية كل علم يكون بالشبح. خب هذا علم ولا مو علم؟
علم.
فصار هذا شبح المعلوم أن كل علم يعلم بالشبح. لاحظت يعني هذه القضية الكلية كل علم أعلمه بشبحه، هذه قضية مطابقة أو ليست مطابقة؟ إذا كانت مطابقة لزمت العينية، إذا لم تكن مطابقة يعني الواقع قد يكون خلافها، يعني أن هناك علم لا بالشبح. لاحظت كيف؟ كمثل هذا مثل إشكال الدائم الذي يقول مثلا أنا أشك في كل شيء، فتقول له يعني تشك في شكك بكل شيء؟ إن قال لا أشك بأني شاك بكل شيء، فإذا لم يكن شاكا بكل شيء لأنه يشك، لأنه متيقن بأنه شاك بكل شيء. وإن كان شاكا بأنه شاك بكل شيء فإذا لا يقين بأنه شاك بكل شيء، فقد لا يكون شاكا بكل شيء. نفس الشيء لو كان علمكم شبحيان، يعني لا يوجد مطابقة بين الحاكي والمحكي، لا يوجد مطابقة بين الحاكي والمحكي، خب هذه صفصطة إدراكية. صفصطة إدراكية يعني أنتم نأتي تندرج هذه صبغة لكل علومكم، ومن علومكم نفس العلم بهذه القضية أن كل علومنا أشباح. فإن كان كل علومنا أشباح غير مطابق فلم يعد كل علومنا أشباح في الواقع،
تنقض
نفسها بنفسها. هذا الذي يريد أن يقوله المصنف.
إلى الإشكال السابق
للدواء، إيه؟
لا يمكن أن نقول أنه مثلا نحن نعلم بهذا تعبيركم المشبح، مثلا الله علمنا الأسماء أو المعاني،
نعم،
هذا يكون مثير، يعني كأنه مثير إلى، إذا واجهته يكون مثير إلى يعني معرفة ما أعلم.
يعني أنت بتقول بأنني أنا الصور الموجودة عندي موجودة ومشخص في رتبة سابقة أنها صورة أسد وصورة نمر مثلا، بحيث أنا إذا واجهت ذات الأسد في الخارج يعني تأتي صورة الأسد الشبح، شبح الأسد في ذهني، جيد. ولكن أنت كيف تعرف أنك، كيف تعرف أنك واجهت أسدا؟ يعني الفكرة هي أن شبح الأسد هو أمر، هو تركيب. أنت تقول هذا شبح أسد، جيد، فأنت تقر بأن ما تراه شبح الأسد، يعني أنت تقر بأن أسدية الأسد غير شبح الأسد. من أين جاء هذا الإقرار؟ وكيف تميز لديك شبح الأسد عن الأسد؟ فلا بد من خواص للمحكي تميزه عن شبح الأسد، تعلمه؟
والخواص جاءت من الخارج.
جيد.
لكن هي جاءت بنحو الشبحية.
ما في مشكلة. ما نحن.
تميز كل شبح عن الآخر لأنه جاء من الخارج.
ما في مشكلة. هو مجيء، هو أتى إلى الخارج، يعني عندما جاء إلى الخارج استدعى أمرا خاصا. هذا الأمر الخاص أتى بسبب أمر معين من الخارج.
هذا نعم مصدر صنخية.
فبالتالي حتى لو قلنا بهذا الأمر، في النهاية هناك أمر مطابق للخارج هو الذي استدعى هذا الشبح. يعني في النهاية أنت عندما تعرضت لهذا الأسد الخارجي، أنت علمت الأسد، مو أنك أنت حضر الأسد فاستحضرت الصورة. نحن نتكلم أنك علمت بالأسد من خلال الصورة فقط الشبحية، مو أن الأسد أتى بصورة.
هم المدعى أن علمنا بالأسد،
علمت بالأسد من خلال الصورة الشبح.
هنا علم بالأسد علم لو مزاح
كيف بأي معنى؟ نحن كلامنا بالوجود،
لأنه علم خلال الشبح يعني لم يحصل علم بالأسد.
ما هذا بإشكالهم؟ ما هو الإشكال الفلاسف على القائلين بالشبح؟ إنه نحن نقول أن المعلوم بالذات هو الصورة، الصورة الكاشفة عن الخارج. يعني أنت ليس لك دخال، يعني أنت تعرف الخارج من خلال الصورة. فإذا كانت الصورة، أنت مو أنه في عندك خارج تلمسه فتأتي صورة، أصلا الخارج تعرفه فقط من خلال الصورة. فإذا كانت شبح، فإذا إطارك الخاص لرؤية الخارج هو الشبح. تصوير بأنني أعلم الخارج لا بالصورة ثم أستحضر الصورة، مو هذا المقصود. المقصود أن علمك بالخارج من خلال الصورة لا غير، بهذا المعنى. جيد. يقول: ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه لازمت الصفصة. هذا وأدى إلى المناقضة، هذا الإشكال اللي ذكرناه أخيرا. كيف؟ فإن كون كل علم مخطئا يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلية، يعني أن كل علم مخطئا فيكذب فيصدق نقيضه، وهو كون بعض العلم مصيبا. يعني قولك العلم لا يكون بالشبح، يعني كل علم مخطئ لا يكون إلا بالشبح، يعني كل علم مخطئ. كل علم مخطئ، خب هذا علم، فهذه مخطئة، يعني كل علم مخطئ كاذبة، يعني يصدق نقيضها. ما هو نقيضها؟ نقيض الموجب الكلية سالبة جزئية، يعني بعض العلم مصيب. هذا الموجب الجزئية نقيض سالبة، نقيض السالبة الكلية. لا شيء من العلم مصيب، نقيضه بعض العلم مصيب. كيف عرفنا أن لا شيء من العلم مصيب؟ لأن الشبح يؤدي إلى الصفصطة. صفصطة يعني لا شيء من العلم مصيب. لا شيء من العلم مصيب، أنت تقول هي جزء من العلم، فصارت هذه أيضا كل علم، يعني صارت هذه لا شيء من العلم مصيب، صارت هي كاذبة إذا كانت هي مصيبة صادقة. يعني لا يمكن أن تكون لا شيء من العلم مصيب صادق، لأنك تقول لا شيء من العلم مصيب فهي كاذبة، فإذا كانت كاذبة صدق نقيضها. لا شيء من العلم مصيب كاذبة لأنها تشمل نفسها، لا شيء من العلم مصيب تشمل نفسها فهي كاذبة إذا كانت مصيبة. فإذا كانت كاذبة صدق نقيضها. ما هو نقيض الموجب الكلية أو نقيض السالبة الكلية؟ موجبة جزئية، تخالف بالكم والكيف. لا شيء نقيضها بعضه. لا شيء من العلم مصيب يعني بعض العلم مصيب، هذا نقيضها. خلاصة الكلام، فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها فيها الآثار، الآثار الخارجية، وإن ترتبت عليها آثار أخرى باعتبار كونها كيف النفسانية، كما أن لها وجودا خارجيا تترتب عليه فيه هذه الآثار المنظور إليها. وتبين بذلك انقسام الموجود إلى خارجي وذهني. هذا تمام الكلام في المطلب. طبعا المصنف الآن يبدأ وقد تبين بما مر أمور، الأمر الأول يذكره، ثم يطرح على الأمر الأول إشكالات تصل إلى 5 إشكالات، ثم يطرح الأمر الثاني ويأتي بإشكالات على الأمر الثاني، ثم يطرح الأمر الثالث. فهو يفرع 3 أمور بخلاف ما فعله بالبداية. في بداية الحكمة المصنف بعد أن أتم الأدلة على الوجود الذهني كتب تتمة، تحت التتمة استشكل على الوجود، يعني بدأ بالإشكالات لم يجعلها أمورا. المصنف ذكر الأمر الأول، الأمر الأول مولانا هو الذي شرحناه مطولا لن نعيد، هي قضية الحمل الأول والحمل الشائع. قال المصنف، لذلك نحن سنقرأ لأن تقريبا نحن هذا تم الشرح. يقول وقد تبين بما مر أمور، الأمر الأول أن الماهية الذهنية غير مندرجة، غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وهي في الخارج. هذا نفس الشيء، يعني أنت تقول الإنسان لا يندرج، الإنسان الذهني يحمل معنى الجوهر النامي الطويل العريض الممتد في الأقطار الثلاثة، يحمل هذا المعنى، هذا يقال له حمل أول، وليس فردا لهذا المعنى بل هو فرد للكيف النفساني. فإذا الإنسان في الذهن إنسان بالحمل الأول، يعني يحمل معنى الإنسانية، يعني هو الإنسان في الذهن، الإنسان في العقل، هو الإنسان المعقول، يعني هو تعقل الإنسانية، هذا المهم. لاحظ مولانا، الإنسان في الذهن هو الإنسان المعقول، الإنسان المعقول هو تعقل الإنسان، يعني هو تعقل الجوهر النامي المتحرك بالإرادة الناطق، تعقل هذا المعنى، هذا يقال له حمل أول. تعقلك لمعنى الإنسان هو أن هناك إنسان معقول عندك في ذهنك، مو أن هناك إنسان معقول يعني هناك إنسان يمشي على قدمين في ذهنك اسمه إنسان فرد للإنسان، لا، الإنسان الذهني هو تعقلك للإنسان، فيطابق الإنسان الخارجي ماهية، بمعنى أن تعقلك للإنسان هو تعقل الجوهرية الناطقية الجسمانية النمو، فيطابق الإنسان الخارجي الذي هو جوهر نام كذا. الفرق أن هذا الإنسان الخارجي مضافا إلى كونه يحمل معنى الإنسانية هو فرد للإنسانية، بينما الإنسان الذهني هو تعقل الإنسانية، فهم معنى الإنسانية، فهو إنسانية متعقلة، إنسانية متعقلة يعني هي كيف نفساني يحمل تعقل الإنسانية، فصار هو إنسان بالحمل الأول بهذا المعنى، ولكنه يكون كيف نفسانيا بالحمل الشائع. فإذا شرط الحمل الشائع أمران، الصدق يعني الصدق والاندراج، يعني الصدق والترتب الأثر، يعني كون الموضوع من أفراد المحمول. الحمل الأولي مش بالضرورة، قد يكون هناك اندراج قد ما يكون هناك اندراج. ما في اندراج مثل أن الإنسان المعقول إنسان بالحمل الأولي بس مش إنسان بالحمل الشائع، لأن لا أثار الإنسانية فيه بل له أثار أمر آخر. زيد، أن الماهية الذهنية غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وهي في الخارج، في زيد تترتب عليها آثارها في الخارج، وإنما لها أي للماهية الذهنية من المقولة مفهومها فقط، يعني معناها. لذلك أفضل شيء تعبر هذا، تعقل الإنسان هو الإنسان المعقول، نفس الشيء تعقل الإنسان هو الإنسان المعقول، فتقول تعقلي للإنسان هو إنسان معقول، لاحظت؟ يعني يحمل معنى الإنسان ومفهومه. فالإنسان الذهني وإن كان هو الجوهر الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة الناطق، لكنه ليس ماهية موجودة لا في موضوع، يعني ليس فردا للجوهر، بما أنه جوهر ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنه جسم، وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان. فإذا الإنسان الذهني هو تعقل الجوهرية، فهم الجوهرية، فهو جوهر بالحمل الأول، يعني يحمل المعنى، وليس فردا لا للجسم ولا للجوهر، ولا فرد للناطق ولا فرد للنامي. فالإنسان المعقول لا ينمو، الإنسان المعقول لا يتحرك بالإرادة، بل هو فهم الحركة بالإرادة، فليس له إلا مفاهيم ما في حده. لاحظ التعبير شو دقيق، يعني الإنسان الذهني هو فهم الحد، فهم الجوهرية، فالإنسان الذهني هو فهم الإنسانية. لاحظت كتير أحيانا أنا كنت عم بحكي مع شخص أمس، إنه البعض يتصور عندما نقول الإنسان الذهني والإنسان الخارجي وكأنه يوجد لدينا عالمان، أفراد للإنسان في الخارج وأفراد للإنسان في الذهن، والآن نريد أن نطابق بين فرد الإنسان الذهني وفرد الإنسان الخارجي. مو هيك القضية، أنه يوجد ذهن وأفراد في الإنسان، فأنا أبحث عن المطابقة بين الإنسان الذهني والإنسان الخارجي، وكأنه يوجد عالمان، عالمان موازيان، فرد للإنسان الذهني وفرد للإنسان الخارجي. مو هيك القضية، في الذهن لا يوجد إلا كيف نفساني، أفراد للكيف النفساني فقط، ولكن هذا الكيف النفساني يحمل معنى الإنسانية. نعم صح، ويعبر حتى يعني أحيانا صدر المتألهين بالاستهلاك في الخارج. فليس له، يعني الإنسان الذهني ليس له إلا مفاهيم ما في حده. فالإنسان في ذهنك هو فهم الجوهر، فهم الناطق، من الأجناس والفصول من غير ترتب الآثار، لأنه ليس مندرجا تحته. الآثار الخارجية، ونعني بها الكمالات الأولية والثانوية. الكمالات الأولية يعني كمالات الذاتيات، يعني النطق والجسم والجوهر. الكمالات الثانوية يعني الكمالات التي تأتي بعد الذاتيات، مثل الضحك والكتابة وكونه شاعرا، هذه كمالات ثانوية لا تنطبق على المفهوم الذهني أو الوجود الذهني. ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة إلا ترتب آثارها الخارجية. وبالتالي فالإنسان الذهني ليس مندرجا تحت الإنسان، وإن كان يحمل الإنسان بالحمل الأول. وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء، هذا يقول أن نفس الصدق أعم من الاندراج، قد يكون شيء صادق على شيء وليس مندرجا تحته. الإنسان الذهني صادق على الإنسان ماهية وليس مندرجا تحت الإنسان مصداق. وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء كافيا في اندراجه تحت هذا الشيء، كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها لحملها على نفسها، فكانت فردا لنفسها، وهذا باطل. فعم بيقول لك، هو عم يقول ليس الصدق يساوق الاندراج، الاندراج يعني كون الشيء فردا لشيء، الذي يعني الاندراج هو الحمل الشائع، كأن تقول الإنسان كاتب، يعني الإنسان فرد من أفراد الكاتب. أما إذا كان كل صدق يعني اندراج، يعني ما صدق الشيء على نفسه، لأن الشيء لا يكون فردا لنفسه، والحال أن الشيء يصدق على نفسه وليس فردا لنفسه، فالصدق أعم من الاندراج. أنت تقول الإنسان إنسان، هذا كلام صحيح وهذا حمل صادق، فلو كان نفس الحمل والهوية تعني الاندراج والمصداقية، لكان قولك الإنسان إنسان يعني الإنسان مصداق للإنسان، والحال أن الشيء لا يكون مصداقا لنفسه. هذا الذي يريد أن يقوله، فلو كان مجرد انطباق وصدق مفهوم المقولة على شيء كافيا في اندراجه تحتها، يعني لو كان مجرد الصدق والحمل يعني كون الموضوع فردا للمحمول، كانت المقولة بنفسها مندرجة تحت نفسها لأنها تحمل على نفسها لحملها على نفسها، فكانت فردا لنفسها، وهذا باطل. فليس كل حمل يعني أن الموضوع فرد للمحمول، لأنه الشيء يحمل على نفسه ولا يكون فردا لنفسه، وهذا معنى قولهم إن الجوهر الذهني جوهر بالحمل الأول لا بالحمل الشائع، يعني يحمل عليه أنه جوهر وليس مندرجا تحت الجوهر،
وفقط حامل لمعنى الجوهر.
حامل لي هو كيف حامل لمعنى؟ مثل أنت هلأ غرفة مرايا، غرفة مرايا، أنت المرآة، هذه مرآة وهذه مرآة وهذه مرآة، تقول السؤال كل مرآة حاملة لمعنى ما تعكسه، ولكن هي مرآة وهي مرآة، أنت بذهنك لا يوجد إلا كيف نفساني، ولكن كل كيف نفساني يحمل معنى جوهر، معنى عرض، معنى الشجر، فهو بالحمل الأول يحمل المعنى. يقول هذا هو تمام الكلام، يقول إذا كان الأمر كذلك فكيف يقسمون أفراد الماهية إلى ذهنية وخارجية؟ لأنه تبين الآن أن الإنسان الذهني ليس فردا من أفراد الإنسان، إنما هو فرد من أفراد الكيف يحمل معنى الإنسان، فكيف تقولون في المنطق الإنسان إما في الذهن وإما في الخارج؟ يعني إما له فرد في الذهن وإما له فرد في الخارج. يقول إطلاق الفرد على الإنسان الذهني أنه فرد إنسان هذا تسامح، وإلا الإنسان الذهني هو فرد للكيف النفساني ليس فردا للإنسان، لاحظت؟ يقول وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجية فمبني على المسامحة تسهيلا للتعليم. يعني هذا كثير على فكرة بالمنطق، يعني هم ما هو الإشكال؟ يقولون في المنطق يقول الإنسان له فردان، فرد في الذهن وفرد في الخارج. في المنطق يعبرون أن أفراد الذهن إما أفراد في الذهن وإما أفراد في الخارج، فالإنسان الذي هو فرد في الذهن يحمل عليه أنه نوع، والإنسان الذي هو فرد في الخارج يحمل عليه مثلا أنه ماشي على قدمين. يقول هذا مسامحة، لأن الذهني ليس فردا للإنسان، يعني ليس مصداقا للإنسان، ليس من أفراد الإنسان، هو من أفراد الكيف، ولكن يحمل معنى الإنسان بالحمل الأول. لاحظت المسامحة؟ واضح شيخ حسان؟
واضح، بس كأن كلامه مو مسامحة، وعندما يقول أن الإنسان نوعان يقول هذه الماهية بشرط لا، بشرط لا، نعم بشرط عدم الخارج تكون في الذهن، يكون هذه الماهية
أي، ولكن مو فرد للإنسان،
وهذا هذا ذكره حتى المحقق التجريد، حتى الشيخ في الإشارات إذا قال عندما تقول الإنسان
نوعه
هذا حمل حقيقي.
صح، نحن نقول حمل حقيقي، ولكن التفت هو فرد للإنسان، يعني هو نامن يحمل آثار الإنسان، يحمل لا. كمالات الإنسان.
يقول ما هي بشرط لا مثلا، بس يعبرون بالماهية.
إيه ولكن هي
ما عبروا بالأفعال.
إيه هي ليست فرد، هي ليست فرد من الإنسان الذي يترتب عليه كمالات آثاره أو آثار كمالاته، عفوا بهذا المعنى. هي عندما تقول أنت هي ماهية الإنسان طبعا، ولكن ماهية معقولة مو فرد، يعني هي ماهية معقولة للإنسان مو فرد للإنسان، مصداق للإنسان له آثاره.
يعني عندما يقول الماهية في الذهن يقصدون أنه المعنى الماهية.
أحسنت، أحسنت. لذلك قال وأما تقسيم المنطقيين الأفراد، أفراد الماهية ومصادقها إلى ذهنية وخارجية فمبني على المسامحة تسهيلا للتعليم. ثم يقول ويندفع بما مر إشكال، يذكر إشكال أول، إشكال ثاني، ثالث، رابع وخامس، كلها تندفع بالتمييز بين الحمل الشائع والحمل الأول. إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.